برنامج الفقه الميسر مع الدكتور محمد إسماعيل المقدم.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقد تبقى في أبواب المياه بعض الأحكام لم تذكر في كتاب الفقه الميسر، فنفرد لها يعني هذه الليلة إن شاء الله تعالى، حتى ننتقل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلى كتاب الآنية أو أبواب الآنية. من هذه المسائل حكم الطهارة بالنبيذ. بعض هذه المسائل قد لا تكون يعني شائعة الآن كثيرا، أو مما يحتاج إليه كثيرا، لكن حتى نستوعب يعني أهم مسائل أو عامة مسائل الفقه في هذا الباب، فنحن نمر عليها كي لا يبقى يعني ثغرات، وبعضها قد يكون غريبا شديد الغرابة، ومع ذلك نحن الإنسان لا يأمن متى يحتاج إلى هذه المسألة. كما قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه، يعني أنت لا تدري متى تحتاج إلى هذه المسألة بالذات، فينبغي أن يكون الإنسان متسلحا بالفقه في كل أحواله. من هذه المسائل مسألة حكم الطهارة بالنبيذ، فلا يجوز الطهارة بالنبيذ على أي صفة كان، سواء كان هذا النبيذ من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرهما، مطبوخا كان أو غيره، لأن هناك المطبوخ وهناك النقيع. فالمطبوخ أن الماء مثلا البلح أو العنب وكذا يوضع في الماء ويغلى، يترك يغلي به، فهذا مطبوخ. أما النبيذ فهو أن يطرح التمر في الماء، مجرد أن يرمى فيه ليعذب طعمه أو ليترك فترة طويلة إلى أن يتخمر. فإذا لا يجوز الطهارة بالنبيذ على أي صفة كان. والمسألة طبعا رغم غرابتها وأنها يعني غير شائعة، والقول الصحيح فيها واضح، لكننا رأينا منذ فترة وجيزة بعض المتكلمين في الفقه ممن يتحرون التلفيق بين المذاهب، وأيضا ممن يعلمون الناس الحيل، التحايل على الشريعة، حتى يحل لهم ما يوافق أهواءهم ويثير يعني زوابع، وقد تكرر هذا من بعضهم كثيرا، فمن ثم نطلع على هذه المسألة. فإذا النبيذ سواء كان نبيذ عسل أو تمر أو عنب أو غير ذلك، سواء كان مطبوخا أو غيره، فلا يجوز الطهارة به على أي صفة. إذا ترك بحيث نش وأسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحد. يقال نشت الخمر، يعني إذا أخذت تغلي صار يعني يتكون لها إيه؟ يعني مثل الفقاقيع كأنها تغلي. فهنا في هذه الحالة إذا نش النبيذ وأسكر فإذا يكون نجسا يحرم شربه، لأنه يصير خمرا، وعلى شاربه الحد. وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه، نقع فيه التمر وعذب به ماؤه، لكنه لم يصل إلى مرحلة الغليان أو لم يصل إلى أن ينش، فهذا طاهر، لكن طاهر لا يحرم شربه، ولكن لا تجوز الطهارة به، لأنه في هذه الحالة يكون قد تغير في صفاته أو بعض صفاته. هذا هو مذهب الجمهور، خلافا لأولى الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أجاز فيها الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إن كان في سفر وعدم الماء. إذا هناك ثلاث روايات عن الإمام أبي حنيفة. أولى هذه الروايات أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر، لكن بشرط أن يكون إيه؟ مطبوخا. الرواية الأولى عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ، يبقى يكون مطبوخ، ونبيذ التمر بالذات إن كان في سفر وعدم الماء. استدل بآثار موقوفة عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما، لكنها كلها ضعيفة واهية، مثل رواية ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، النبيذ وضوء من لم يجد الماء. أما الجواب عن قول الإمام أبي حنيفة عند عدم الماء في السفر، يجوز الإنسان أن ينتقل عند عدم الماء في السفر إلى نبيذ التمر المطبوخ ويعني يتوضأ به، الجواب عن هذا واضح جدا في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن لم يوجد ماء المطلق فتنصرف إلى التيمم. فإذا هذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، وكلام الإمام حنيفة أنه عند عدم الماء يجوز الانتقال إلى النبيذ، فهذا مصادم لصريح الآية الكريمة، أيضا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني بديل الوضوء بالماء هو الانتقال إلى التيمم وإن لم يجد الماء 10 سنين. أما قوله عند عدم الماء في السفر، برضو مسألة أن عند عدم الماء أجبنا عليها في السفر، هذه أيضا يجاب عنها أن كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجوز التطهر به سفرا. يعني مثلا ماء الورد أو الخل، هل يجوز التوضؤ به في السفر عند عدم الماء؟ فنفس الشيء، فإذا لا اعتبار أيضا بهذا القيد في السفر، لأن كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لا يجوز التطهر به سفرا كماء الورد والخل. ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، هذا مائع لكنه ليس ماء مطلقا، فلا يجوز الوضوء به عند وجود الماء، فلم يجوز مع عدم الماء كماء الباقلة، الغراء أو نقيع الفول هذا أو ما يقال الفول. ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر، شراب النبيذ فيه شدة مطربة فيشبه الخمر من هذه الجهة. ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل، يعني لأن النبيذ يسلب وصف الماء المطلق، ليس هو ماء مطلقا يجوز التطهر به. فما الفرق بين النبيذ وبين الموائع الأخرى التي لا ينطبق عليها وصف الماء المطلق؟ احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث رواه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: أمعك وضوء؟ قال لابن مسعود: أمعك وضوء؟ وفي لفظ: هل في إداوتك ماء؟ فقال ابن مسعود: لا، معي إداوة فيها نبيذ، يعني لا يعني ليس معي ماء، لكن معي إداوة فيها نبيذ. وفي لفظ: لا إلا نبيذ تمر. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والجواب عن استدلال أبي حنيفة بهذا الحديث من وجوه: الأول أن هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين، هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين، قال الترمذي وغيره: لم يروه غير أبي زيد مولى بن حريث، وهو مجهول لا يعرف، ولا يعرف بصحبة عبد الله، ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف باتفاق جميع المحدثين. الوجه الثاني أنه مخالف للأصول فلا يحتج به عند أبي حنيفة. الأصول في هذا الباب في التطهر بالماء المطلق هذا يصادمها، فبالتالي لا يحتج به، وهذا سورة من سور الإلزام أن الحديث إذا خالف الأصول فلا يعتد ولا يحتج به. الثالث أنهم شرطوا لصحة الوضوء بالنبيذ السفر، يعني ممكن تتوضأ بالنبيذ إذا كان مطبوخا في حالة السفر، وهذا الحديث لا يدل على هذا أو لا يساعد على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بفرض صحة الحديث كان في هذه الليلة في شعاب مكة، ليلة الجن كانت في منطقة اسمها في مكة الحجون، اللي هي ناحية المقابر المعروفة في مكة، التي في يعني قريبة من المسجد الحرام، فهذه المنطقة في مكة ولم يكن مسافرا، وأنتم دعواكم أعم من هذا، دعواكم أنه يتوضأ بالنبيذ إيه في حالة السفر، وهو لم يكن هنا في حالة سفر. الوجه الرابع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل: هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. وروى مسلم بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووددت أني كنت معه. فإذا هذا الحديث الذي رواه مسلم يبطل هذه الرواية الضعيفة التي ذكرنا إجماع المحدثين على ضعفها، والتي صدرت بأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فابن مسعود بالذات نص في الحديث الصحيح أنه لم يكن معه، بل لم يكن معه أحد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أسلوب آخر في الجواب، وهو أن نقول بفرض صحة الحديث، بفرض صحة هذا الحديث، ففي هذه الحالة نحن أمام أحد احتمالين: إما أن نؤول كلام ابن مسعود ويبقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإما أن نبقي كلام ابن مسعود على الحقيقة ونؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي ينبغي؟ ونأخذ كلام رسول الله عليه وسلم على الحقيقة، ونؤول كلام ابن مسعود إذا فهم أنه يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نؤول كلام يعني ابن مسعود؟ أما قال له الرسول عليه السلام إذا صح الحديث: أمعك وضوء؟ أو هل في إداوتك ماء؟ قال: لا، يعني ليس معي ماء، إلا إداوة فيها نبيذ. لا إلا إداوة فيها نبيذ، يعني لا، ليس معي ماء معد للوضوء، وإنما هو ماء معد للشرب، لأن النبيذ هو عبارة أن تأتي بالتمر وتنبذه، ترميه داخل الماء حتى يعذب طعمه، حتى يعذب طعمه، أو يكون فيه نوع من الحلاوة في طعمه، يترك فترة فقط ليعذب ويستساغ طعم الماء. فإذا نؤول كلام ابن مسعود: لا، يعني ليس معي ماء، إلا لكن معي إداوة فيها نبيذ، يبقى ليس معي ماء معد للإيه؟ للوضوء، لكنه نبيذ معد للشرب. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: تمرة طيبة وماء طهور، لأن الماء باق على إطلاقه، لأنه ماء إيه؟ طهور، لاقى التمر الطهور ولم يتغير بحيث يسلب وصف الماء المطلق، فقال له: تمرة طيبة وماء طهور. إذا هذا هو الوجه الخامس في الجواب عن هذا الحديث، أنه لو صح يكون المراد بقوله نبيذ ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرا، وهذا تأويل سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تمرة طيبة وماء طهور، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شيئين ليس النبيذ واحدا منهما، ليس النبيذ واحدا من هاتين الاثنتين، هي تمرة طيبة وماء طهور. فإن قيل إن ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء وأثبت النبيذ، قال: لا، معي إداوة فيها نبيذ، أو في لفظ: لا إلا نبيذ تمر. فإن قيل إن ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء وأثبت النبيذ، فالجواب أنه إنما نفى أن يكون معه ماء معد للطهارة، وأثبت أن معه ماء نبذ فيه تمرا معدا للشراب. وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود رضي الله عنه أولى من عكسه. واضح؟ الوجه السادس أن النبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عند الأحناف، لأنه نقيع لا مطبوخ، لأن كلام أبي حنيفة أن النبيذ الذي يجوز التوضؤ به بالشروط التي ذكرها أن يكون إيه؟ مطبوخا، وهذا الذي كان مع ابن مسعود نقيع، يعني نبذ فيه التمر لكن لم يغلى، لم يطبخ، فإن العرب لا تطبخ هذا النبيذ، وإنما تلقي فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه. فثبت بهذا مع اتفاق الحفاظ على تضعيف الحديث بطلان احتجاجهم. إذن هذا فيما يتعلق بالرواية الأولى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى التي أجاز فيها الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إن كان في سفر وعدم الماء. أما الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة هي يجوز الجمع بينه وبين التيمم، يعني هذا النبيذ بهذه الصفات يجوز أن تجمع بينه وبين التيمم. الرواية الثالثة يستحب الجمع بينهما. والرواية الرابعة أن الإمام أبي حنيفة راجع عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ وقال يتيمم. هذه الرواية الرابعة عن الإمام أبي حنيفة، راجع عن هذا المذهب وقال يتيمم، وهو الذي استقر عليه مذهبه وروي عنه أنه قال الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. لن نفيد في نقد مثل هذا، لأن عشان نقول منسوخ يبقى نحتاج إلى إيه؟ إلى دليل ناسخ وإثبات وجود فترة زمنية بين الحكمين. واضح؟ لكن كما ترون المذهب هنا ضعيف جدا ومخالف للأدلة الصريحة الصحيحة كما ذكرنا، ولم يقم عليه أيضا دليل صحيح. إذن هذه مسألة مجرد العلم بها، فالحاصل أنه ما دام الماء ليس متغيرا وإنما عذب طعمه بسبب رمي أو نبذ بعض التمرات فيه ليحلو فلا حرج في ذلك ويجوز التطهر به، وأيضا ينتج عن ذلك أنه لا يصح أن يتيمم في وجوده. ومن أجل هذا نحن نحتاج إلى إتقان فقه المياه، لأن البديل حيكون لو أن الماء صالح للوضوء فلا يجوز أن تنتقل إلى التيمم، ولو الماء لا يجوز التطهر به وتطهرت به فأنت لم تتطهر في الحقيقة، فبالتالي كان يجب عليك الانتقال إلى التيمم. والله تعالى أعلم. هذه في المسألة الأولى حكم الطهارة بالنبيذ. المسألة التي تلي تلك المسألة هي حكم الطهارة بالماء المغصوب. حكم الطهارة بالماء المغصوب. يعني الماء الذي أخذ من صاحبه غصبا بالقوة والقهر. واضح؟ ما نقدرش أقول مسروق، لأن المسروق بيكون في خفية ومن حرز، لكن ده ماء مغصوب بالقوة أخذ من صاحبه ضد إرادته فهو يشبه المسروق يعني. طبعا الماء المغصوب ذكر الحنابلة أنه يحرم استعماله. دي الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد أن الماء المغصوب يحرم استعماله في الطهارة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فهذا الماء ليس مباحا كالماء المغصوب ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية، أن الماء المغصوب لا يستعمل في الطهارة بناء على أخذهم بقاعدة أن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لكن الراجح في هذه المسألة مذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء يفرقون بين النهي اللازم وبين النهي بسبب وجود وصف مجاور ينفك عنه وهو غير لازم له. وهذا لا يقتضي عند الجمهور بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى صحيحا متصفا بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه. يعني لو واحد استعمل ماء مغصوبا في رفع الحدث أو في إزالة الخبث فإنه إيه؟ يصح للطهارة، يرتفع حدثه، يمكن يصلي بهذا الوضوء ماشي، وكذلك يطهر الثوب به رغم أن الماء مغصوب. لكن فاعله يأثم، فاعله يأثم، وذلك لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي. هو الماء يزيل الطهارة لأنه مستوفي شروط، هو ماء مطلق وهو يعني ايه توضأ به او ازال به النجاسة. فجهة المشروعية اللي هي انه يتوضأ وضوءا مشروعا موافقا للشرع، تخالف جهة الايه النهي. جهة النهي هي الاستيلاء على مال المسلم، واضح؟ فلا تلازم بين الاثنين. وفي الحقيقة هذه مسألة، وهي مسألة تأثير المنهي في الأعمال المنهية، مسألة يعني يطول الكلام فيها، مسألة مهمة جدا وسوف نحتاجها كثيرا، فإن شاء الله تعالى فيما يأتي نتكلم فيها بالتفصيل، لأنه سوف استكرر في كثير من المسائل. مثلا من ذبح، يعني هو سرق سكينا أو غصب سكينا ثم ذبح بها الشاه، هل تؤكل أم لا تؤكل؟ مثلا من باع وقت صلاة الجمعة، من باع أو اشترى وقت صلاة الجمعة، البيع باطل مع الإثم أم ليس بباطل؟ مثلا الصلاة في المساجد المبنية على القبور، هل هي صلاة صحيحة أم باطلة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، واضح؟ مسائل يعني فيها نوع من التفصيل إن شاء الله تعالى نحن نرجئها مؤقتا، لكن هنا في موضوع المساجد بالذات لأنه بيهم كثير من الإخوة، نشير إليه إشارة سريعة. موضوع المساجد المبنية على القبور، الإنسان إذا صلى في المسجد المبني على قبر اتفاقا لا قصدا، يعني بقدر الله كده صدفة إنجاز التعبير، وهو جائز طبعا أن تقول صدفة، إن صلى اتفاقا بخلاف اللي بيصلي وهو قاصد الإيه القبر، فالقول ببطلان الصلاة هنا كما يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى لابد له من دليل خاص. هذا النهي، النهي عن بناء المساجد على القبر لا يتحقق إلا مع تحقق قصد البناء، فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلها، أنه يقصد الصلاة في هذا المسجد بالذات مبني على قبر. لكن القول بأن واحد صلى في المسجد بدون أن يعرف أن فيه قبر ولا هو قصد القبر، ففي هذه الحالة البطلان، القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد ليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه، ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا. من ثم جمهور العلماء يذهبون إلى كراهة الصلاة في المسجد المبني على قبر ما دام الإنسان لا يقصد النهي لذاته، فإلى الكراهة دون البطلين، لأن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. الأمر الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حدود الشارع، فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة، لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان. قال العلامة ابن عبد الملك من علماء الحنفية إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يبطل أو ينهى عن الصلاة في المسجد الذي بني على قبر. يقول شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في المسجد بني ليدعى الله عز وجل وحده، فالمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه وأعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. يقول البدي رحمه الله تعالى: واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء. قدر متفق عليه هي الايه؟ الكراهة. واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح، إن الصلاة لا تصح، وبه جزم المحقق ابن قيم الجوزية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا عند الحنابلة، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخرى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال الألباني رحمه الله: واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال، يعني الكراهة في كل الأحوال، سواء أكان القبر أمامه وهو يصلي أو خلفه أو كان عن يمينه أو عن يساره، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال، ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر، إذا كان القبر في أمامه، لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين: الأولى الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور، والأخرى الصلاة إلى القبر، الصلاة إلى القبر، وهي منهي عنها مطلقا سواء أكان في المسجد أو في غير المسجد، يعني نهي عن أن تصلي إلى القبر أبدا في أي حال من الأحوال، لا تصلي أبدا مستقبلا القبر بالنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الحكم اللي هو أقل حاجة الكراهة، كراهة الصلاة، هذا الحكم يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة، فلا يستثنى من ذلك مسجد من المساجد إلا مسجدا واحدا فقط، وهو المسجد النبوي الشريف، لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولو قيل بكراهة الصلاة فيه لأجل القبر لكان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز كما هو ظاهر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، وفضيلة المسجد يعني ثابتة، كان يصلي فيه الرسول عليه السلام والمؤمنون، ويصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. طبعا لا تشد الرحال، لأن انت حينما للاسف الشديد تسمع كثيرا من العوام عنده كلمه ان هو رايح يحج، بيقول كلمه بديله، بيقول ايه؟ رايح ازور النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يدعون لبعضهم مثل هذه الدعوه. لابد المسافر لا ينوي شد الرحال الى القبر، لكنه ينوي شد الرحال السفر الى المسجد لينال فضيله الثواب فيه. فاذا وجد في المدينه لم يعد مسافرا، مش بيشد الرحال، هو راح المدينه لاجل المسجد. فاذا وجد هناك فنقول يستحب له زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. لكن هو لا يسافر بنيه المسجد، لا يسافر، اقصد لا يسافر قاصدا القبر الشريف، لكن يقصد ايه؟ المسجد. فاذا وجد هناك ينوي زياره القبر الشريف. وتعلمون ان قبر الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن على الاطلاق داخل المسجد، طبعا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يوسعون المسجد، الصحابه رضي الله عنهم والسلف كانوا يوسعون من الجهات الثلاث ويتجنبون الجهه التي فيها الحجره الشريفه التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يوسعون كلما احتاجوا لمساحه يوسعون في الجهات الثلاثه ويتجنبون هذه الجهه التي هي في اتجاه الايه؟ القبله. الى ان جاء عصر عهد عبد الملك ابن مروان، فامر يعني واليه على المدينه عمر ابن عبد العزيز بالتوسعه، فادخل القبر داخل المسجد منذ ذلك الوقت. واضح؟ ففي هذه الحاله يعني كما قال الشيخ ابو بكر الجزائري حفظ الله تعالى لما زار نهوان في اسكندريه من مده بعيده، قال لما سئل عن هذه المساله قال: اقسم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. يحلف على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد قطعا، لم يدفن، انما دفن في غرفه عائشه كانت ملحقه بال يعني لها باب على المسجد، لكن هو ما دفن في المسجد. وظل الصحابه يعني يجرون التوسعه في كل اتجاه ما عدا الجهه التي فيها الحجره الشريفه، الى ان حصل هذا في عهد الدوله يعني الامويه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهذه الفضيله ثابته له. الحديث اللي هو صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه الفضيلة ثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ في الحرم المدني في المسجد النبوي هذه الفضيلة ثابتة. يعني هل حصلت المسجد بعد وفاته ودفنه فيه، أم هي ثابتة في حياته قبل أن يدفن فيه؟ فهذه الفضيلة التي نبحث عنها، وهي الصلاة في المسجد لأجل هذه الميزة. فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد النبوي قبل أن يدخل فيه الحجرة، فلا يجوز أن يظن أنه بدخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه. يعني حتى عبد الملك بن مروان لما حصل هذه المخالفة، طبعا المفروض ما كانش يحصل، وذلك يعني روي ان بعض السلف احتج على هذا، لكن حتى لما هو وسع المسجد وقصد التوسعه، ام قصد ادخال القبر داخل المسجد؟ هو قصد الايه؟ التوسعه بادخال حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجره الشريفه فيه ضروره مع كراهه من كره ذلك من السلف. في ناس من السلف اعترضوا على التوسعه في هذه الجهة. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد ابن عبد الملك، لما أنا قلت عبد الملك المروان الوليد ابن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل أو كافر فهو مكذب لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا فيما يتعلق بالمسجد. الوضع الحالي هو فيه مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن تعاقب الأمة في كل الأجيال وتحرم من فضيلة المسجد التي هي ثابتة في حياة النبي عليه السلام. لأن بعض الناس تتصور أن فضيلة المسجد بسبب وجود القبر فيه، لا، فضيلة المسجد ثابتة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هو يصلي فيه والصحابة والخلفاء الراشدون، ثم لما حصلت التوسعة هم أدخلوها اضطرارا ليس قصدا لتحصيل فضيلة وجود القبر داخل المسجد، لكن في هذه الجهة احتاجوا لمساحة، فمن ثم يعني حصلت التوسعة، وليس لم تكن هدفها إدخال الإيه الحجرة الشريفة داخل المسجد. النهي أحيانا يكون عن العمل لذاته وحقيقته، مثلا النهي عن الزواج بالمحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فهنا النهي إيه عن هذا النكاح لذاته، يبقى هنا نهي منصب على العمل نفسه لذاته وحقيقة النهي عن بيع الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مثلا إن الله حديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أيضا النهي عن الصلاة بغير وضوء، فالصلاة بدون وضوء صلاة منهي عنها لذاتها، واضح؟ فصلاة المحدث باطلة، لماذا؟ لأنه فقد شرط الطهارة، فلا يترتب عليها ثواب ولا تسقط عنه بها الفريضة. إذا هذا النوع من النهي اللي هو النهي منصب على الفعل ذاته، مش على صفة مجاورة من صفة أخرى، لكن على الفعل ذاته، فهذا النهي العلماء يتفقون على أن هذا النهي يعني يقتضي بطلان المنهي عنه. يعني لو واحد عقد على أمه أو أخته أو كذا أو كذا من المحارم، فالزواج باطل، هذا زواج باطل لأنه منهي عنه لذاته، واضح؟ ففي هذه الحالة يقع باطلا غير مشروع أصلا، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل إن كان صحيحا ومشروعا. فلو في عقد بيع منهي عنه لذاته وتم هذا العقد، هل يكون سبب في انتقال الملكية أو سبب في جواز الانتفاع بالمبيع؟ لا، لأنه باطل لأنه منهي عنه لذاته. كذلك الذي يعني يعقد على المحرم، المرأة المحرم، لا ينعقد هذا نكاحه، باطل ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يثبت به نسب ولا مصاهرة ولا توارث. لماذا؟ لأن محل العقد منعدم، وهو أن تكون المرأة غير محرم. والدليل على هذا البطلان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، والمنهي عنه هو على غير ما أمر به الشارع قطعا، فالمنهي عنه ليس مأمورا به، ولذلك يكون مردودا بنص هذا الحديث، فهو رد يعني باطل لا حكم له، فإذا هو معدوم المشروعية أصلا، لا يترتب عليه أي أثر من آثار العمل المشروع. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم كانوا يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بأن الشارع نهى عنها، ولم ينكر ذلك أحد منهم كاستدلال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فمن نكح مشركة فنكحه إيه؟ باطل، فنكحه باطل لأنه منهي عنه لذاته، ولا تنكحوا المشركات، إذا من عقد على المشركة فزواجه باطل ولا يترتب عليه آثار الزواج المشروع. لكن يمكن أن يكون النهي في حالة أخرى، النهي عن العمل ليس لذاته لكن لوصف مجاور ينفك عنه، لوصف مجاور له منفصل عنه، واضح؟ فهذا غير لازم له، مثلا الوضوء بماء منصوب. هل الوضوء هنا، النهي هنا عن الوضوء مثلا، نفرض عن الوضوء بالماء المنصوب، هل لأن الوضوء نفسه منهي عنه لذاته، أم لأن هناك وصفا مجاورا غير ملتصق بالوضوء؟ ده حاجة تتعلق بآنية الوضوء، بالآنية، كانت الآنية منصوبة، أو بأن الماء نفسه كان ماء إيه يعني منصوب، أو مثلا حكم الصلاة في الثوب المسروق أو المنصوب، أو الصلاة بطهارة مسح فيها على خف مغصوب، الخف نفسه مغصوب ومسح عليه، أو الصلاة في الأرض المنصوبة، واضح؟ أو الذبح بسكين المنصوبة، أو النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، أو النهي عن الوطء في الحيض. هذه الأفعال اللي هي يكون فيها النهي عن العمل لوصف مجاور منفك عنه غير لازم له، مش ملتصق بيه، لا ده ايه، دي نقره ودي نقره، لكنه مجاور له، لان مش هتقدر تتوضا بالماء الا في هذا الاناء مثلا لو كان هذا الاناء مغصوبا. فهذه الافعال كلها تخرج المكلف عن العهده، لكنه ياثم لما جاورها مثلا من الغصب. فهو يعني بنراعي الناحيتين، الوضوء في حد ذاته وضوء صحيح لانه توضا بماء كما امر، لكن الماء مغصوب، ولذلك نقول الوضوء صحيح لكنه آثم، لأنه يعني إيه، لأن هذا الوضوء جاوره صفة الإيه، أن الماء مغصوب الغصب. كذلك الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه صلى في ثوب مسروق. كذلك البيع وقت يوم الجمعة وقت النداء يفيد آثاره، لكن المتبايع هنا إيه، آثم لما ذكرناه. فالله سبحانه وتعالى قال إيه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، هل النهي عن البيع لذاته النهي منصب يعني إيه، أن هذا الوضوء جاوره صفة إيه، أن الماء مغصوب الغصب. كذلك الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه صلى في ثوب مسروق. كذلك البيع وقت يوم الجمعة وقت نداء يفيد آثاره، لكن المتبايع هنا إيه، آثم لما ذكرناه. فالله سبحانه وتعالى قال إيه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، هل النهي عن البيع لذاته النهي منصب على البيع لذاته، أم النهي هدفه ألا يقع الإخلال بالسعي الواجب إلى صلاة الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله، أي شيء يعطلك عن السعي فهو منهي عنه، كالبيع مثلا. ويروا البيع يعني ألا يعطلكم البيع عن الإيه؟ فالبيع هنا وصف مجاور وليس وصفا لازما غير منفك، فهذا أمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، فالبيع يوجد بدون الإخلال بالسعي، ممكن يوجد البيع بدون إخلال بالسعي. اثنين معاهم، واحد معاه السلعة اللي هو البائع، واحد تاني مشتري، والاثنين ماشيين للمسجد، يعني في سعي وفي نفس الوقت بيعملوا العقد وهم ماشيين لصلاة الجمعة، فيتصور أن يوجد البيع بدون إخلال بواجب السعي، بأن تبايع المتبايعان في الطريق ذاهبين إليها أو ذاهبين إليها. وأيضا يوجد الإخلال بالسعي بدون المبيع، فممكن هما الاثنين يقفوا يتكلموا أو يجلسوا في الطريق، فهنا في إخلال بالسعي بدون إيه، ما بيكون بينهم بيع وشراء. فإذا هذه الصورة، إذا هذا يدل على أن الوصف هنا وصف مجاور وليس وصفا إيه لازما، فالنهي ليس لذاته إنما لوصف مجاور له. نعيد الكلام، فقول تعالى وذروا البيعة لئلا يقع الإخلال، الهدف الأساسي هو الإيه؟ الإخلال بالسعي الواجب إلى صلاة الجمعة. وهذا أمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، ممكن ينفصل عن بعض، بدليل أن البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي، وهو ان هو يعملوا العقد بيع فين وهم ماشيين في المسجد وبيتكلموا في الطريق وبيتبادلوا السعر. والاخلال بالسعي يوجد بدون الايه، وجود المبيع بان يمكث في الطريق بدون بيع، فهنا في اخلال ايضا بالسعي. مثلا النهي عن الوطئ في الحيض، فهذا تترتب عليه اثاره وان اثم فاعله. يعني لو أن رجلا عاقدا على امرأة وطأها في فترة حيض، هل تعتبر هذه المرأة مدخول بها أم غير مدخول بها؟ هذه المرأة تعتبر مدخولا بها حقيقة، وتحل لزوجها الأول الذي طلقها من قبل ثلاثا. واضح لي إذن، هذه من أثار إيه؟ أن الفعل واقع وصحيح، وإن كان جاوره صفة مجاورة تنفك عنه ويأثم به، مخالفة النهي، فهو آثم وخالف النهي، لكن الأمر هنا صفة مجاورة ليست لازمة. إذن في هذه الحالات يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقضي بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى صحيحا متصفا بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يكون مكروها فيترتب على فاعله الإثم، وذلك لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي، فلا تلازم بينهما، إذ إن مخالفة قصد الشارع تستوجب الإثم. الشارع مثلا نهى عن الوطء في الحيض وهو خالف هذا وفعل، فهو هنا إيه؟ آثم لهذه المخالفة، لكنها لا تستوجب عدم ترتب الأثر، وهكذا تترتب الآثار على العمل المنهي عنه في هذه الحال باعتبار وقوعه كاملا على وجه الحقيقة كما رسمه الشارع. أما المكلف فيناله الإثم لما صاحب العمل من مخالفة قصد الشارع التي هي خارجة عن تلك الحقيقة. يعني يتبين من هذا أن جمهور العلماء لم يغفلوا أثر النهي في الشريعة، بدليل لو أن النهي مطلق ومنصب على عمل ذاتي فإنهم يبطلون هذا العمل، عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن إذا تبين لهم أن النهي لم يكن لذات العمل الشرعي المنهي عنه أو لوصفه، فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى بهذا العمل فقد حصلت حقيقة مأموره. يعني هو ذبح بسكين مغصوبة، وذبح قطع الودجين والقصبة الهوائية والمريء، واضح، وذبح ذبح كامل لكن بسكين مغصوبة، هل هذه حلال أم أنها ميتة؟ فذبح في حد ذاته صحيح، تم قطع الودجين وتم كذا وكذا، فالذبح في حد ذاته شرعي صحيح، لكنه يأثم لغصب يعني السكين. فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى بهذا العمل فقد حصلت حقيقة المأمور به وهو الذبح. فالصلاة من حيث هي صلاة تقع على حقيقتها في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة فيها مستوفية للأركان والواجبات إلى آخره، ويبقى النهي منصبا على الجناية على الغير بغصب أرضه، فهو أمر مجاور لا يؤثر في صحة الحكم، فالصلاة صحيحة وإثم غصب ثابت على المغتصب. أما الحنابلة والظاهرية فقد سووا بين الأصل وغيره من وصف أو أمر خارج عنه في موارد النهي كلها، قالوا النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي لذاته أو لوصف مجاور، واستدلوا بأن النهي يعتمد المفاسد، فما ورد النهي بطل التصرف وأصبح معدوما شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأن العمل في هذه الحال يقع ولا خلاف ما يطلب الشارع، فالإتيان بالمنهي عنه معصية، والمعصية لا تنوب عن الطاعة. فالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو وضوء في إناء مغصوب أو بماء مغصوب هي معدومة شرعا عند الحنابلة والظاهرية، فإذا أتى بها المكلف وقعت باطلة لأنها غير مشروعة، فلم يترتب عليها أثرها الشرعي، وهكذا الوضوء بماء مغصوب لا يعتبر طهارة مشروعة، والصلاة به صلاة بغير وضوء، والذبيحة بسكين مغصوبة حرام عند الظاهرية لا تحل فهي كالميتة. لكن نقول نسأل سؤال بقى للظاهرية، ما الحكم في رجل طلق في أرض مغصوبة، طلق رجل وهو واقف في أرض مغصوبة، يقع الطلاق أم لا يقع؟ انفكاك بين الجهتين، هذا أمر مجاور، واضح؟ فالأرض المغصوبة هو آثم للغصب، لكن الطلاق يقع وترتب عليه أثره. مثلا ما حكم من أعتق عبده في أرض مغصوبة؟ ما حكم تعلم القرآن في مصحف مغصوب؟ الجهة منفكر وصف مجاور. طيب ما الحكم في رجل صلى وهو يبغض أخاه المؤمن؟ هل تبطل صلاته لأنه صلى مرتكبا محرما كما في الثوب المغصوب؟ فلو في بغضاء بين مؤمن ومؤمن، واضح، ورجل صلى وهو متلبس بهذه المعصية في قلبه بغض لأخيه المسلم أو المؤمن، هل الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة في دار مغصوبة، حكم المالكية والشافعية والحنفية بصحتها، لأن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، كل الأركان والواجبات موجودة مع متعلق النهي، فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة صحيحة، غير أن المصلية جنى على حق صاحب الدار، فالنهي هنا في المجاور، والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم. طيب، المسح على خف مغصوب، الصلاة أو طهارة غاصب الخف صحة، والصلاة بهذه الطهارة صحيحة، لأن المصلية محصن للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعا، وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة. نفس الشيء في الصلاة في الثوب المغصوب، من صلى في ثوب مغصوب أو تردد توضأ بماء مغصوب أو حج بمال حرام، كل هذه المسائل سواء في الصحة، خلافا للإمام أحمد، لأن حقيقة المأمور به من الحج والسترة بالثوب وصورة التطهير قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاورا، فهو نهي عن الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة. أقول قولها وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.